بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، فصل في حكم طلاق الحر والعبد وغير ذلك. ويملك الزوج الحر على زوجته ولو كانت أمة 3 تطليقات، ويملك العبد عليها 2 تطليقات فقط، حرة كانت الزوجة أو أمة. والمبعض والمكاتب والمدبر كالعبد القن. ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به. لقد كانت المرأة في زمن الجاهلية وحتى في صدر من الإسلام يطلقها زوجها، وقبل الانتهاء من عدتها يراجعها، فإذا وبعد ذلك يطلقها، ثم قبل الانتهاء من عدتها يراجعها، وهكذا يكون الزوج مضرا بزوجته، فتبقى زوجة لا زوجة، لأنها لا تستطيع أن تتزوج، ولا تستطيع أيضا أن تنتفع بالزوج الذي تنتسب إليه. فجاء الإسلام وجاء حكم القرآن الكريم الطلاق 2، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فصار الطلاق المجتمع في الإسلام عبارة عن 3 مراحل. هذه المراحل 3 التي يستطيع الإنسان أن يقسطها على نفسه على 3 مراحل أو على 3 مراحل، وربما يستطيع أن ينفذها في مرحلة واحدة. فلم يكن في عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصحابة كانوا يطلقون 3 دفعة واحدة، ولكن حدث هذا في زمن سيدنا عمر رضي الله عنه، وقال إن للناس أنا، كان للناس أنا، كان الناس يتمهلون ويفكرون، والآن استعجلوا فاستعجلناه عليهم. هم إنما أرادوا أن يتجاوزوا هذه المراحل، وما أدري ماذا يستفيد الزوج عندما يطلق زوجته 3 والحكم 1، لكنه يفقد أمرا، وهو أنه إذا ندم عن طلاقها يستطيع مراجعتها لو طلقها طلقة، بينما لو طلقها 3 فلا يصح له أن يراجعها حتى تتزوج زواجا صحيحا من رجل آخر، وبعد ذلك يطلقها، فإن أحب الأول أن يعيدها أعادها. ويملك الزوج الحر على زوجته. إذن عدد الطلاق إنما له العلاقة بالزوج لا بالزوجة، ولذلك ننظر في أحكام الأحرار وفي أحكام العبيد. ففي أحكام الأحرار أن الحر يملك 3 تطليقات، هذه التطليقات 3 له أن يجعلها 2 كما قلنا، أو على 3 مراحل. طيب، إذا كان هذا الأمر فما حكم العبد؟ العبد دائما له النصف من الحر، ولما كانت الطلقات 3 لا تتنصف، يعني ليس عندنا طلقة ونصف، جبرت هذه الطلقة لصالح العبد فصار عبارة عن 2. وكذلك لو طلق الإنسان نصف طلقة أو ربع طلقة أو ثمن طلقة أو ثلثي طلقة فتقع 1، يعني لا يوجد عندنا أيضا أجزاء في الطلاق، دائما نجبر إلى الطلقة مهما كان الجزء يسيرا. إذن العبد يملك 2، سواء كانت زوجته حرة أو كانت زوجته أمة. صورة الحرة أن يكون الرجل العبد متزوج بأمة، وبعد ذلك تحرر هذه الأمة فنخيرها، هل ترضين أن تبقي مع هذا الزوج أم ينفسخ هذا النكاح، لأن الحرة هي أعلى من العبد ولها الحق أن تفسخ هذا النكاح بسبب حريتها. فهنا إن اختارت البقاء فتبقى زوجة حرة تحت عبد، وإن اختارت الانفصال فالحاكم يأمر بانفصالهما. وحدث هذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تلك الأمة التي هي للسيدة عائشة التي اعتقتها السيدة عائشة والتي تسمى بريرة، كان زوجها يسمى مغيثة. وعندما حررت السيدة عائشة ودفعت قيمة بريرة أرادت هنا بريرة أن تنفصل عن زوجها، وزوجها كان يلحقها في أسواق المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام طلب منها فقالت: أتأمرني يا رسول الله؟ قال: إنما أنا شافع. فما رضيت أن تعود لزوجها العبد. العبد بكل أشكاله، مكاتب، حر، قن، مبعض، مدبر، كيفما كان عدد التطليقات بالنسبة إليه تطليقتان فقط. إذن ثلاث لمن؟ للحر، اثنتان للعبد. هذا بالنسبة للعدد. هل يمكن أن يستثني الإنسان؟ يعني أنا مثلا أقر لك بدين فأقول: يا فلان لك علي 1000، وأنا أعرف أنني قد دفعت من هذا 1000 كم، من هذا الدين دفعت 100 مثلا، فأقول لك علي 1000 إلا 100، فالواقع الإقرار بأي شيء يحصل؟ ب900. لو قلت لك إلا 200 إلا 300 وهكذا يصح هذا الأمر. لكن يشترط ألا يكون المستثنى قد استغرق المستثنى منه. كيف يعني هذا؟ لا يمكن أن أقول لك لك علي 1000 إلا 1000، معنى ذلك أثبتت 1000 وبعد ذلك أريد أن أمحوها، لا يصح، ثبتت في عنقي 1000. وإذا استغرقت عند ذلك يقول الحاكم: أنت أقررت بالألف، والآن عليك أن تبين لنا بيانا في أي الأشياء التي دفعتها، فإذا لم يكن عندك بينة فلا يصح هذا الاستثناء. في الطلاق يجوز للإنسان إذا نوى أن يطلق زوجته واحدة وأراد في البداية أن يخوفها فقال: أنت طالق 3 إلا 2، عند ذلك وقعت 1، فلو قال لها: طلقتك 3 إلا 1 وقعت 2، فلو قال لها: طلقتك 3 إلا 3 وقعت 3، فلا يمكن أن يكون هنالك تهديد إذا كان هذا الأمر فيه استغراق. هل يصح هذا الاستثناء؟ نعم. قال: ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله، أي وصل الزوج المستثنى بالمستثنى منه اتصالا عرفيا. ما معنى اتصالا عرفيا؟ لو قال لها: أنت طارق 3، وجاءه عطاس: أنت طارق 3، بعد ذلك إلا 2، هل هذا متصل أم منقطع؟ هذا متصل. كان هنالك عارض من عطاس أو سعال لا يستطيع الإنسان أن يدفعه عن نفسه، لكن لو قال لها: أنت طارق 3، ثم سكت وفي المجلس عن له أن يقول إلا 2، فهذا لا يصح بحال من الأحوال، لأنه ليس متصلا عرفيا. حتى ديانة بينه وبين الله عز وجل، حتى لو اتصل الطلاق، يتصل المستثنى بالطلاق، عليه أن يكون عندما يقول أنت طارق 3 ينوي أنه يريد أن يستثني منه. إذن هذا الشرط الأول، أن يكون المستثنى موصولا بالمستثنى منه اتصالا عرفيا، بأن يعد في العرف كلاما واحدا. لو سألنا أحد السامعين هل هذا الرجل يتكلم كلاما واحدا أم كلامين، اتصل كلامه مع بعضه أم انفصال، فإذا قالوا اتصل معنى ذلك يصح الاستثناء، وإن قالوا انفصل هذا عبارة عن كلامين نقول لا يصح الاستثناء. أيضا هذا شيء، الشيء الثاني لا يعلمه إلا الله وهو يعلمه أيضا، أن ينوي الاستثناء قبل فراغ اليمين ولا يكفي التلفظ به من غير نية الاستثناء. يعني لو قال أنت طالق ثلاثة ثم خرج على لسانه إلا اثنتين ولم يكن قد نوى إلا اثنتين، كأن كان وليه أمامه فقال قل إلا اثنتين، لما سمعه ثلاثة قل مباشرة إلا اثنتين فقال إلا اثنتين، هل نوى؟ ما نوى. ماذا وقعت، ثلاثة أم اثنتين أم واحدة؟ وقعت ثلاثة. أيضا ولا يكفي التلفظ به من غير نية الاستثناء، ويشترط أيضا عدم استغراق المستثنى، يعني أن يكون عدم استغراق المستثنى منه، أن يقول أنت طالق، لو ألا أنت طالق ألف إلا 999 يعني أنت طالق واحد، يعني مو شرط أن يكون الأول عبارة عن عدد الطلاق، يريد أن يجعل مسألة حسابية يصطفل كيفما أراد. شرطه في النهاية أن يكون العدد أقل من ثلاث، فإن كان ثلاثا فأكثر وقع الثلاث، وقع الثلاث. فإن استغرقه وأعطانا مثال كأنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا بطل الاستثناء. السؤال الآن لو قال كلاما فيه عدة استثناءات، مثلا أنت طالق مئة إلا عشرة إلا ثمانية إلا تسعة إلا سبعة إلا كذا إلا، يعني جعل مسألة، ماذا نفعل؟ نأتي إلى هذه الأعداد نكتبها أمام أعيننا. أبسط طريقة في مسألة الاستثناء، أنت طالق كذا، الرقم الأول نجعل عليه إشارة موجب يعني زائد، أنت طالق لنفترض عشر زائد، إلا تسعة ناقص، إلا ثمانية زائد، إلا سبعة ناقص، إلا ستة زائد، إلا خمسة ناقص، إلا وهكذا ناقص زائد. فماذا نفعل بعد ذلك؟ نجمع الموجبات مع بعضها البعض ونجمع السالبات مع بعضها البعض. يعني الطريقة في ذلك سأعطي أربعة أرقام توضح، عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة، عشرة موجبة، التسعة سالبة أتركها، الثمانية موجبة صاروا 18، إلا تسعة تسعة سالبة وإلا سبعة كذلك سالبة 16 ناقص 18 2، يعني لو قال الزوج لزوجته أنت طالق عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة طلقت تطليقتين. كل واحد عم يروح ياخذ عند الحساب، خذ دفعه هات غراض خذ دفعه هات غراض خذ دفعه، وهكذا يفعل، وهكذا يكون شأن الاستثناء. وهذه اسهل طريقه، يوجد عده طرق لكن هذه اسهل طريقه في الاستثناء. نحن الاولى ان نقول ناس يتلاعبون، ولذلك الفقهاء ما تركوا سبيلا الا وحلوا هذه المساله. لكن لو جئنا للنصيحة فنقول لكل إنسان يريد أن يطلق، قبل أن تطلق كيف خطبت وكيف تمهلت وكيف عينت يوما للعقد وكيف أحضرت الشهود وكيف سألت العالم وكيف سألت الفقيه وكيف استخرت الله عز وجل، كذلك افعل هذا في الطلاق، هذا عقد وهذا عقد. فينبغي عليك أن تفكر جليا، وبعد ذلك إذا طلقت لا تكون نادما فتفعل كل الأمور التي تملى عليك. ولذلك ترى الإسلام يجعل الإنسان من اللحظة الأولى كما مر معنا، هل الطلاق يقع حراما؟ كالإنسان الذي يطلق بدعة ويطلق في الحيض كما مر معنا، أو يقع حلالا. وقد قسمنا الطلاق كما رأيتم في الدرس الماضي إلى 5 أقسام، تارة يكون الطلاق واجبا، وتارة يكون مسنونا، وتارة يكون مكروها، وتارة يكون حراما، وتارة يكون مباحا. إذن يفكر الإنسان حتى لا يعصي الله حتى في طلاقه، وحتى لا يظلم الزوجة في طلاقه، يفكر في الطلاق جيدا وبعد ذلك يطلق. وهذا ما نرى عليه على عكسه كل المسلمين اليوم، فلا يطلق إلا يعني غاضبان، وبعد ذلك يذهب إلى بيوت العلماء ليلا، ردوا إلي زوجة. يقول سيدنا عبد الله بن عباس: أيركب أحدكم أحمقته، يعني ثم فرس تبعه، وبعد ذلك بيده عنانة، بيده يعني الرسن، وبعد ذلك يطلقها، ترى صفي بعدين بلا رسن. يا ابن عباس يا ابن عباس دبرنا دبرنا. طيب شغل بإيدك، كان أنت راكب الفرس وكان القيادة بإيدك، أنت تركت الفرس وأنت تركت أيضا العنان من يدك، وبعد ذلك تذهب إلى الناس دبروا دبروا. نعم، رحمة الله على الشيخ عبد القادر، كان يعني لا يفتأ ليلا ولا نهارا. يا شيخ عبد القادر، هل هنالك مذهب غير المذاهب الأربعة يحيل لنا هذه المسألة أم لا؟ طبعا الرجل كان يفتي على المذاهب الأربعة، وكان يبين بعد ذلك أن يوجد قول على غير هذه المذاهب، والناس يريدون القول ولا يفكرون في أي مسألة من المسألة. قال: ويصح تعليقه، أي الطلاق، بالصفة والشرط. نعم، كأن دخلت الدار فأنت طالق. كأن دخلت الدار، هذا شرط، إن دخلت الدار فأنت طالق. هذا الرجل أيام بيشوف حاله بيقول: لا، لو قلنا له خلينا نخلي العصمة بإيد، طبعا عند الشافعي ما بتصير هذه المسألة، خلي العصمة بإيد زوجته، أعوذ بالله، أنا رجال، كل هاللي بيشترطوا مالهم رجال. ليه؟ لو عم يقول لها: إن دخلت الدار فأنت طالق، كأنه عم يقول لها: عصمتك بإيدك، متى تريدين أن تفكي عصمة هذا الزواج بتروحي بتدخلي على الدار وتطلعي. هذا مو رجال صحيح، لأنه لو قلنا له: اجعل الطلاق بيدها، عند ذلك يقول: لا، الذي يطلق بالشرط ليس برجل، لأنه يحمل الطلاق إلى من؟ إلى زوجته، ويوكلها دائما، فتستطيع أن تهدده وأن تفسخ عقد الزوجية في أي لحظة من اللحظات فتدخل الدار، أو إن كلمت فلانة فأنت طالق، مجرد ما كلمتها صار طالقا. كإن دخلت الدار فأنت طالق، معنى ذلك هي طريقة لإعطاء العصمة لمن؟ للزوجة، فتطلق إذا دخلت. والطلاق لا يقع على إلا على زوجة. واحد ماري بالطريق لا وشاف واحدة ماشي، لا بتقربه ولا بتنسابه ولا شيء، متزوجة ولا غير متزوجة، ألا أنت طالق، يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق، لأنه شرط الطلاق أن يقع على زوجة، شرطه أن يقع على زوجة. طبعا زوجة سواء كان بالأصالة أو بالوكالة، واحد وكلك يا أبو أنس تروح تطلق له زوجته، قلت له: بالوكالة عن زوجك أنت طالق، بالوكالة عن زوجك فأنت طالق. معنى ذلك أنت مو بالمباشرة طلقت، طلقت بالوكالة عن الزوج. والطلاق لا يقع إلا على زوجة، وحينئذ لا يقع الطلاق قبل النكاح. يعني في بعض الناس يقولون أيام بيطلع خلقه من النساء بيقول: كل امرأة تزوجتها فهي طالق. هذا على مذهب الإمام أبي حنيفة لا يستطيع أن يتزوج امرأة، كل ما عقد على واحدة بتطلع، كل ما عقد على واحدة بتطلع. على مذهب الإمام مالك لا يستطيع أن يتزوج، يعني إذا عين من بلدة لا يستطيع أن يتزوج منها. لو قال كل امرأة مثلا آسيوية أتزوجها فهي طالق، بدي أتزوج واحدة إفريقية مثلا أو أوروبية، كل آسيا أي امرأة أما لو قال كل امرأة في الدنيا، يقول إمام مالك لا، هذه دعوة إلى الرهبانية، ولا رهبانية في الإسلام، يعني سيبقى الرجل بدون زوج. ولذلك يقول إذا قال على هذه النساء جملتان، عند ذلك ينبغي عليه أن يتزوج، ولا يصح هذا الاستثناء أو هذا العمل الشرط الذي فعله. عند الإمام الشافعي كل ذلك لا يقع، لا بد أن يكون الزوج مباشرة هذه زوجة. قبل الزواج ما بيصح، والغريبة ما بيصح أن يطلقها، والمزوجة لا يصح أن يطلقها. لا يقع الطلاق قبل النكاح، فلا يصح طلاق الأجنبية تنجيزا. شاف واحدة أجنبية فقال أنت طالق، طلقتك مثلا، ولا تعليقا، إن تزوجتك فأنت طالق، يعني مجرد ما صار العقد أنت أيضا لا يصح، يشترط أن تكون زوجة. أو إن تزوجت فلانة، قالت بدنا نخطب لك بنت خالتك مريم، قال إن تزوجت مريم فهي طالق ثلاثا، طلعت. لا، لو تزوج مريم الآن ما طلقت، بعد ذلك إذا حلف عليها بعد الزواج عند ذلك تطلق. هذا ما يتعلق بشكل مختصر. قال وأربع، يعني لو أردنا سنة نقعد نحكي بصور الطلاق في مجال، لكن نكتفي بهذا الحد. ولا يقع، وأربع لا يقع طلاقهم: الصبي والمجنون. الصبي، واحد زوجنا ولد صغير، بتصير المسألة، زوجنا ولدا صغيرا، وبعد ذلك هذا الولد الصغير قال لزوجته أنت طالق. كان عندنا واحد بالحي هنا تكلمنا عنه مرة، له شيء من المال، وكانت بنت أخت زوجته تأتي، كان مريضا، تأتي للخدمة له ولزوجته، وكانت فقيرة، وهي أكبر من ابنه بأكثر من 15 عاما، الولد صغير عنده ولد صف الأول ابتدائي، خشي على دينه فقال هل تتزوجين هذا الولد الصغير؟ عند ذلك الدخول والخروج يكون يعني تبقين عندنا في البيت تأكلين وتشربين والنفقة علينا، وعند ذلك تصبحين كنا. قالت نعم. لا، الشيخ فكتب العقد، هذه الكبيرة تزوجت من؟ هذا الصغير بنت خالته. فتصور أن المرأة كانت تبحث عن زوجها وتوصله إلى المدرسة وتغسله مساء وتطعمه وتنيمه معها في الفراش مساء، شب هذا الولد على أنه متزوج، لا يعلم يعني يوم من حياته إلا متزوج. هذا الولد الصغير لو طلق هل يقع طلاقه؟ لا، لا يقع، لأنه دون سن البلوغ. واستمر هذا الزواج أكثر من 25 عام، ثم تزوج عليها مرة ثانية عندما كبر هذا الولد. فأحيانا كانت هذه الزوجة مربية لزوجها ولم تكن، يعني من الممكن أن يكون هذا العكس، هذا في حين حدث هذا بهذه الصورة تماما. فهذا الصبي لو طلق لا يصح طلاقه. أيضا المجنون، المجنون لا يعي ما يقول، زوجنا إنسان أحيانا يضرب، يسقط، يقع شيء على رأسه، حادث سيارة مثلا، اصطدام إلى غير ذلك، ضرب على الرأس، سجن، كذا، في بعض الناس لا تحتمل صدمة معينة بموت قريب، بموت حبيب، أي فقد عقله. اللهم ثبت علينا عقولنا. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. بيموت الواحد وسمعه باقي، يموت وعقله باقي، يموت وبصره باقي. إذن الصبي والمجنون كذلك لا يقع. واحد سمعته زوجته شايف منام وعبيل له أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، تقول له والله عندنا بكرة الحضب شنتاتي وراح على بيتها، شوفي تطلقتني. ألا طلقتك المنام، بس ما طلقتك باليقظة. فبالمنام في بعض الناس بيحكوا مالهم أسرار على زوجاته، كل شيء بيصير معه بالنهار بيقعد بيحكي امتى بالليل لما بينام. طيب هذا الرجل لو طلق في حال نومها لا قدرة له. الإنسان يملك منامه؟ لا يملك ولا يقصد منامه. فلو طلق في المنام عند ذلك لا يقع طلاق، ولو سمع، ولو شهد عليه الشهود، ولو شهد عليه الشهود. وفي معناه كذلك المغمى عليه، واحد أخذ حبة بناج إلى غير ذلك، أعطينا بنش وفاتح العملية، هو عم يهزي بهالعملية، صار يقول لزوجته أنت طالقون، تقع؟ لا، لا يقع الطلاق. وأحيانا العقل الباطني يعمل. بعض الناس ربما تسأل أطباء، يعني في بعض الناس يقرأ بعض الأوراد، مثلا واحد مثلا كان يجري عملية بدأ يقرأ سورة ياسين، شلون عرفوا بقال الطبيب انه توقف ومشي حاله البنج؟ توقف عن الكلام، ولما راح البنج كمل سورة ياسين. معنى ذلك العقل مستحضر لذلك الأمر. لو طلق بينهما الآن هل يعتبر هذا الإنسان مطلق؟ لا. لماذا؟ لأنه في حكم المغمى عليه. كذلك والمكره أي بغير حق، فإن كان بحق وقع. هل في عنا بحث يقول ربنا تبارك وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. لو قال الرجل لزوجته والله لا أقربك يوما، يومين، ثلاثة، شهر، إلى غير ذلك، يستطيع أن يعاقبها بهجران فراشها أو بترك وطئها هذه المدة، لكن هذه المدة حتى لا يكون فيها إضرار على الزوجة سمح الإسلام فيها إلى أربعة أشهر فقط. بعد أربعة أشهر يرى الإمام أبو حنيفة إذا انتهت الأربعة أشهر صارت المرأة طالق، هذا إذا حلف عليها. أما لو كان نائم مثلا ينام في فراشها ولم يقربها سنة، كبر في السن، عدم قدرة على الوطئ، ما حلف، لو عشر سنين لا تطلق الزوجة، ولو مات عليها عدة، هي مسألة ثانية. أما لو حلف عند الإمام الشافعي فقال والله لا أقرب زوجتي خمسة أشهر، ننتظره إلى تمام الشهر الرابع، ثم يقول له القاضي أنت مخير بين أمرين، بين أن تكفر عن يمينك الذي حلفته وتأتي زوجتك، وبين أن تطلق. طبعا يأتي زوجته إن كان له قدرة مثلا على الوطئ، مثلا بسبب، يعني أحيانا قد تكون الزوجة صائمة، قد يكون في نهار رمضان لا يمكن، ننتظر إلى المساء، قد تكون في إحرام في حج أو عمرة ننتظر، قد تكون في حيض ننتظر حتى تنتهي من حيضتها، قد تكون في نفاس، لكن ينوي بذلك أنه عائد إلى زوجته، يكفي يكفي. إذا لم إما أن يطلق، إذ إما أن يكفر عن يمينه ويأتي الزوجة، قد يكون هو محرم، يقول إذا انتهيت من إحرامي. ولذلك من الممكن للمحرم أن يقول راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، لكن لا يباشرها لأنه لا يجوز الرفث في الحج. الآن المطلق هذا المولي أربعة أشهر، قال له القاضي طلق، قال لا أريد أن أطلق، طلق. فأمره القاضي بالإجبار أن يطلق، فقال زوجتي طالق بالإجبار، اثنين شرطياب حتى كلا بالفلقة يبدأ تطلق، ولو بدأ أيضا بالضرب حتى قال أنت طالق مثلا، أو قال الطالق رأسا القاضي له أوقعت على زوجتك طلقه بسبب تمنعك، طلقت الزوجة، طلقت. هذا بسموه يعني هذا التطليق بحق، لأن الله سبحانه وتعالى يخير الزوج بين أمرين، إما أن تكفر وتأتي الزوجة، وإما أن تطلق، لا بدي هاي ولا بدي هاي، ما بيصير. مثل إنسان مفلس بيجي القاضي ببيع له ماله، بيعطي هذا حقه جزء من حقه، هذا جزء من حقه، هذا جزء من حقه، نقول أنت لا يجوز أن تبيع ما لم تملك، لا هذا بيع بالإكراه لكن بحق وليس بباطل. نعم. والمكره أي بغير حق، والمكره أي بغير حق، فإن كان بحق وقع. وصورته كما قال جمع إكراه القاضي للمولي بعد مدة الإيلاء على الطلاق، وشرط الإكراه قدرة المكره بكسر الراء على تحقيق ما هدد به المكره بولاية أو تغلب. أجا ابنه قال له يا أبي بدك طلق زوجتك، قال والله يعني أكرهوني أولادي، شو بسوي لك أولادك يعني، ماذا يفعلون؟ لا يستطيعون أن يفعلوا شيء. على أي شيء أكرهوك؟ أخايف يزعلوا، هذا لا يسمى إكراه. أما الإكراه إذا كان إنسان له ولاية، قاضي بحطك بالسجن ما بعد طالعك من السجن لحد تطلق، إكراه؟ إكراه. نعم. كذلك يضربه لا ينفك عن ضربه حتى يطلق، إكراه. يعني عندما يستطيع المكره أن يفعل ما هدد به، قال له والله بعدين هدد، قال له بنعرق، إيه عارفني شو صار يعني، كل إنسان بيتحمل ولا بطلق زوجتي، هذا أمر بسيط. أما إذا كان الأمر لا يستطيع الإنسان أن يتحمله، مين بيتحمل السجن والله مشان مسألة طلاق وعدم أجعلك بالسجن حتى هذا لا يقع من نسبة إكراه المكره. طبعا المكره بنوعين، مكره بحق ومكره بغير حق. المكره بحق يقع طلاقه، المكره بغير حق لا يقع طلاقه. إذن وشرط الإكراه قدرة المكره على تحقيق ما هدد به المكره بولاية أو تغلب، وعجز المكره عن دفع المكره بهرب منه، لو استطاع أن يهرب منه أو أن يستغيث بمن يخلصه أو نحو ذلك، وظنه أنه إن امتنع مما أكره عليه فعل ما خوفه به. يعني قال له ترى أنا بقيت لك والله يبقى طالق أصابعك، وفعلا لو ما تزوى لو ما طلق ظالم بيجيب أطع له أصابعه يطلق. هنا مع ذلك هذا نوع الإكراه الذي مع ذلك لا يقع الطلاق به، يطلق باللفظ لكن لا يقع الطلاق به. والله أنا أبي أكرهني، أمي أكرهتني، بقطع عنك المصروف، ما بحرمك من الإرث، بعتبرك مو ابني، بتخلى عنا، كل هذا كلام فارغ، لأنه عندما يريد أن يفضل ما بين دنيا وزوجة معنى ذلك فادى بالزوجة من أجل الدنيا. ويحصل الإكراه بالتخويف، أعطانا صور له، بضرب شديد أو حبس، ضرب يعني لو نعرة طيارة كف معلش هذا ما أكره. نعم، بضرب شديد أو حبس، ما منطلعك من الحبس حتى تطل، أو إتلاف مال عنده محصول وحط له هيك على الأمحات، إذا ما بتطلق وبيعرفه ومعك لحد للعشرة ما بتطلق بيكون المحصول كله تحترق أمام عينه، وظالم من يفعل ذلك يطلق مكره. نعم صار، أو نحو ذلك. وإذا ظهر من المكره قرينة اختيار، في عنا واحد مثلا برمضان، نعطي صورة، عطشان كتير، جاء واحد قال له بدك تشرب كاسة هالمي أو كاسة هاللبن رغما عنك، قام شو قال بقلبه؟ صحيح هو مكره وإجيت والله جابها، هلا منروق وبعدين نترطب فيها، عند ذلك أفطر؟ أفطر. أيضا هنا كرهان زوجته وخايف من أهله، أهله مشرانيين إذا طلقها. نعم، وجاء عليه الإكراه، هنا يستطيع أن يتحجج بالإكراه، لكن له غرض في تطليق زوجته وكان يخاف من تطليقها من إخوتها مثلا، في هذه الحالة أكره لكن خالق وقادر على التخلص من الإكراه، لكنه تظاهر بالإكراه من أجل أن يتخلص منها، عند ذلك يقع هذا الطلاق. أو أكرهه واحد قال طلق زوجتك طلقة، فقال زوجتي طالق ثلاثة، نحن نعمل لك وحدة حتى بعد ذلك، معنى ذلك له اختيار أم لا؟ له اختيار، بأن أكرهه شخص على طلاق ثلاث فطلق واحدة وقع الطلاق. وإذا صدر تعليق الطلاق بصفة من مكلف ووجدت تلك الصفة في غير تكليف فإن الطلاق المعلق بها يقع والسكران ينفذ طلاقه كما سبق. يعني عندنا السكران كما فصلنا، عندنا سكران بحق وسكران يعني سكران متعدي وسكران غير متعدي. السكران المتعدي كل ما يجري عليه من أحكام وأيمان وإقرارات وطلاق كل ذلك نؤاخذه به مؤاخذة بسكره. أما إنسان أراد أن يشرب ماء، أن حمل كأس الماء كان في مكيدة حاطين له بدال كأس الماء كأس من الخمر فشرب عند ذلك سكر فطلق، هل يقع هذا الطلاق؟ لا يقع. أما لو وقع أي شيء من أي صفة من الصفات وعلق عليها الطلاق كما قلنا الشرط أو الصفة، كإن دخلت هذا الدار فأنت طالق وانطلع مثلا ماسك طير مثلا أو جاجي، إن كانت ديك بتكوني طالق وإن كانت مثلا جاجي لا تطلقي، فلو ظهر ديك بتطلق تطلق، هذه صفة. فأي شيء لأنه عنده قدرة على مسألة الطلاق هذا التعليق بالصفة. هذه بعض الأشياء التي مرت معنا تتعلق بالطلاق. أبواب الطلاق كتب فيها العلماء كثيرا حتى يظن طلاب العلم لماذا صوروا لنا هذه التصويرات الكثيرة، جمعوا ما قاله الناس وافترضوا أقوالا لم يقلها الناس، ومع ذلك تسمع أشياء من الناس ما ذكرها الفقهاء. يحتاج كل فقيه إلى أن يجتهد في هذه المسألة، حتى في ناس بدون يسكروا على حالهم الباب مثلا بروح بيلا لزوجته كل ما مثلا حللك شيخ بحرمك ألف، وهو يعلم أن التحليل والتحريم لمن؟ بيد الله تبارك وتعالى. وهذا الأمر وكأن المعنى الذي يريده هنا لا يوجد وجه من وجوه الفقه يسمح لك بالعودة إلا أغلقته، ولا يوجد وجه من وجوه الفقه يسمح بالطلاق إلا يسرته، يعني أنا أطلق جازما. بينما يأتي بعض الناس ممن يتساهل فيكتفي بقوله فيقول وهذا ليس على مذهبنا وليس على طريقتنا، فيقول إن الشيخ لا يحل ما حرم الله ولا يحلل ما أحل الله وعند ذلك لا تطلق. إذن هل وقع هو؟ إما أن يقع على أحد الرأيين، عند ذلك وقع الطلاق أم لا وقع الطلاق. الآن لو طلق الرجل زوجته مرة أو مرتين هذا ماذا يسمى الطلاق؟ طبعا عندنا الطلاق بينقسم لطلاق بائن وطلاق رجعي. مثلا إنسان عقد على بنتين، وهذه الفتاة التي عقد عليها صار خلاف ما في أي شيء ما في دخول، عند ذلك طلق قال فلانة طالق، هذا الطلاق رجعي أم بائن؟ بائن، لأنه ليس له عليها عدة، وهذا بنص كتاب الله عز وجل. خالعت امرأة زوجها، هذا الطلاق بائن أم رجعي؟ بائن، لا يستطيع الرجل أن يقول راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، لاعن زوجته بسبب اتهامها بالزنا، هذا الطلاق بائن أم رجعي؟ بائن، لا يحق. طلق زوجته طلقة وانتهت عدتها صارت بائن بينونة صغرى أم لا؟ صارت بائن بينونة، لا يصح أن يعود إليها إلا بعقد جديد. طلق زوجته ثلاثا، ارتدت زوجته عن الإسلام، ارتد هو عن الإسلام، يعني مثلا هذه الأشياء كلها، كل مسألة لا يصح فيها أن يقول الرجل لزوج أن يقول الرجل لزوجته راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاح، الطلاق يسمى طلاق بائن. أما الطلاق الرجعي فهو عبارة عن حالتين، الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، بعد الطلقة الأولى قال لزوجته أنت طالق وكانت هذه الزوجة مدخولا بها، وبعد ذلك نعطيه فترة كم؟ ثلاثة أقراء، ثلاثة أطهار تمر عليها، فإذا انتهت الأطهار الثلاثة وطعنت بالحيضة التي بعدها، عند ذلك نقول لو انتهت فترة عدتي، يعني طلقها في طهر. الأصل الطلاق السني كما مر معنا، طلقها في طهر لم يجامعها فيه ولو لحظة واحدة في آخر الطهر، يعتد الحيضة مرئت، بعد ذلك طهر، بعد ذلك حيضة، بعد ذلك الطهر الثالث. إذا انتهى الطهر الثالث، هاي ثلاثة أقراء. عند الإمام أبي حنيفة الأقراء فسرها بأي شيء؟ بالحيضات. إذا انتهت الحيضات الثلاث، يعني الفرق بيننا وبينه نحن في أول الحيضة الرابعة الثالثة، هو في نهايتها، هذا هو الفرق بيننا وبين نحن. على كل حال، هل تعتبر الزوجة الآن يصح له أن يقول راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي؟ نعم، هذا ما يسمى باب الرجعة، نعم، أو الرجعة، نعم، وهو مراجعة الرجل لزوجته. هذا درس إن شاء الله سنتكلم فيه في الغد، لكن تكلمنا عنه القليل من أجل أن نحضر أنفسنا للغد، والحمد لله رب العالمين.